بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام بنا إلى الحديث حول الصفة السادسة من الصفات التي يتعرض إليها المصنف قد طلع تربته الطاهر العلامة والشارح المقداد السيوري رضي الله تعالى عنه. من الصفات التي يراد إثباتها إلى الباري سبحانه وتعالى أربعة أمور: القديم الأزلي الباقي الأبدي السرمدي، فهذه أربع صفات. المقصود من الأولى القديم أنه سبحانه وتعالى غير مسبوق بالعدم في زمان، سواء كان محققا هذا الزمان أم مفروضا ومقدرا. وأما المقصود من الصفة الثانية يعني استمرار الوجود وعدم لحوق العدم في أي زمان من الأزمنة، وتفسر الصفة الثالثة بعدم عروض العدم عليه سبحانه وتعالى في الأزمنة اللاحقة، فلا يتوقع مجيء زمان لاحقا يكون تعالى معدوما فيه. وأما الصفة الرابعة وهي السرمدي أو الأبدي، فيقصد بها امتناع العدم عليه سبحانه وتعالى مطلقا أزلا وأبدا وبقاء. فهو تعالى الأول الذي لا أول يكون قبله، والآخر الذي لا آخر بعده. هذه الصفات الأربع التي يمكن ذكرها في المقام. يمكننا عرض الدليل على هذه الصفات الأربع من خلال التالي بهذا البيان: ما هو الفرق؟ المفروض أن الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود بالذات. واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته، يعني ليس له ماهية وراء وجوده الخاص به بخلاف ما سواه من الممكنات. إذن ماهيته إنيته، فلا يكون له وجود، زين، لا يكون له شيء آخر. ماهيته إنيته، فلا يعني ليس له ماهية وراء وجوده الخاص. ما هو المدعى؟ المدعى أن الواجب سبحانه وتعالى أزلي باق أبدي سرمدي، هذه المدعى. ما هو البرهان؟ البرهان أن يقال يمكننا أن نعرض البرهان من خلال الأقيسة التالية واحد واحد. القياس الأول: كل أزلي أبدي مستمر باق لكبرى. كل أزلي أبدي مستمر باق لكبرى. صغرى: الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي، نتيجة حذف الحد الأوسط. إذن الله تعالى مستمر باق، فيثبت الغرض. زين، النتيجة التي خرجنا بها: الله سبحانه وتعالى مستمر باق، هذه نجعلها صغرى لقياس منطقي آخر. فنقول الصغرى: الله تعالى مستمر باق الكبرى، كل مستمر باق سرمدي. النتيجة: إذن الله سبحانه وتعالى سرمدي بعدما حدثنا الحد الأوسط. إن شاء الله واضح كلامي؟ زين. أما صغرى القياس الأول الله تعالى أزلي أبدي، واضحة. ليش؟ لأن الذي لا أول له ولا آخر لوجوده، زين، صغرى عفوا القياس الثاني أن الله تعالى مستمر باق. أقول هذه واضحة. لماذا؟ لأن الذي لا أول له لا آخر ولا آخر ولا آخر لوجوده يكون مستمرا باقيا. الذي يحتاج إلى بيان هو عبارة عن الكبرى، كل مستمر باق سرمدي. هل يمكن أن نطرحها من خلال هذا القياس؟ نقول هكذا: الله تعالى واجب الوجود بالذات، واجب الوجود بالذات، وجوده عين ذاته. إذن الله تعالى وجوده عين ذاته، هذه النتيجة، الله تعالى وجوده عين ذاته. هذه النظرية اللي راح نجعلها صغرى للقياس الحالي، فنقول هكذا: كل ما كان وجوده عين ذاته يمتد الكبرى، كل ما كان وجوده عين ذاته يمتنع عليه العدم مطلقا. أكرر الكبرى: كل ما كان وجوده عين ذاته يمتنع عليه العدم مطلقا. الصورة: الله تعالى وجوده عين ذاته، النتيجة: الله تعالى يمتنع عليه العدم مطلقا. إذن نستطيع أن نقرر أن الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه العدم مطلقا، وهذا يقضي أنه سرمدي أبدي باق مستمر دائما وأبدا. إن شاء الله واضح كلامي. إذن من مقدمات القياس في البحوث السابقة اتضحت مقدمات القياس الأولى أو الأول، وأما كبرى القياس الأخير فلأن عروض العدم على شيء وجوده عين ذاته يلزم منه إما اجتماع النقيضين، تقول ما كان وجوده عين ذاته لا يعرض عليه العدم، وفي نفس الوقت الله عز وجل وجوده عين ذاته يعرض عليه العدم، اجتماع النقيضين، من جانب وجوده عين ذاته لا يعرض عليه العدم، من جانب يعرض عليه العدم، هذا يستلزم اجتماع النقيضين، أو يستلزم سلب الشيء عن نفسه، أن الله عز وجل وجوده عين ذاته، إذن لابد أن نسلب عنه قابلية البقاء والاستمرار والسرمدية حتى يعرض عليه العدم، لأن عروض العدم عليه فرع عدم استمرارية البقاء فرع عدم الاستمرار والبقاء، سلب الاستمرار والبقاء يوجب عروض العدم، وجود البقاء والاستمرار مانع من عروض العدم. واضح كلامي؟ أكرر أسأل الله. عندنا عين وجوده عين ذاته، مقتضى التعبير وجوده عين ذاته يعني باقي مستمر سرمدي أبدي، هذه معناه أن وجوده عين ذاته. هذه الأشياء تعني عدم عروض العدم عليه. طيب، هذه مقتضاها عندما تقول وجوده عين ذاته، يعني تبقى هذه القضايا ثالثة، لازم ذلك هذه الأمور. أوكي؟ واضح؟ زين. لما يجينا الآن واحد يقول لا، الله عز وجل وجوده عين ذاته، طيب في نفس الوقت يعرض عليه العدم، أما يجتمعوا هذان نقيضان، هذان نقيضان، لأن وجوده عين ذاته يعني وجود مستمر، عروض العدم يعني ويش؟ عدم يعني نفي الاستمرار. شلون نفي الاستمرار؟ إثبات الاستمرار لا يستقيم، لا يستقيم نفي الاستمرار إثبات الاستمرار، لا يستقيم هذا المعنى. طيب، بالتالي يلزم اجتماع النقيضين، صحيح؟ ليه؟ قرأنا في المنطق أن اجتماع النقيضين واحد. اثنين، قد يقول أحدكم لا، ما لنا علاقة باجتماع النقيضين، نقول ها ما تبغوا اجتماع النقيضين عندنا، سلب الشيء عن نفسه حتى يعرض على ما وجوده عين ذاته. العدم إذا لابد أن نسلب منه قابلية البقاء والاستمرار. طيب لابد، لأن ما يمكن أن يكون فيه استمرار وبقاء يعني لا قابلية للعدم. يعرض عليه العدم إذا لا قابلية للبقاء والاستمرار، فلابد أن نسلب قابلية البقاء والاستمرار حتى يكون المحل قابل للعدم. أقرب لكم بمثال عرفي. شوفوا لاحظوا هذه الآن الزجاجة، هذه الزجاجة فيها مستوى معين تستوعب الماء، عدل ولا؟ لو أردنا نضيف الآن عليها ماء جديد ما فيها قابلية، حتى تكون ذات قابلية لاستيعاب الماء لابد نشيل الماء الموجود نطرح ماء جديد. ولذلك لابد أن يكون المحل قابل لأن يعرض الأمر عليه. إذا أيضا عندما نقول وجوده عين ذاته، إذا لابد أن يكون المحل قابلا لعروض العدم عليه. ما لم يكن المحل قابلا لعروض العدم عليه لا يمكن أن يعرض عليه. كيف يكون المحل قابلا لعروض العدم عليه؟ أن نسلب من قابلية البقاء والاستمرار. فإذا سلبنا منه قابلية البقاء والاستمرار صار قابلا لعروض العدم عليه. إن شاء الله واضح كلامي، أعود لما أنا فيه. طيب إذا نحن بين هذين الأمرين، إما بهذا أو بهذا، وبالتالي نقول فرض المحال ليس محالا، عروضه على ما هو عين الوجود زين يدور بين حالين. واحد، أن يعرض العدم على الواجب الذي هو عين الوجوب، فبالتالي يبقى الواجب واجبا ولا ينعدم، فيلزم أن يصدق الوجود والعدم في شيء واحد، وهذا اجتماع نقيضين غير ما ممكن. ثاني، عندما يعرض العدم على الواجب الذي هو عين الوجود لا يبقى الواجب، يزول الواجب وينعدم، وهذا يستوجب سلب الشيء عن نفسه. مفرضنا أن وجوده عين، أن وجوده عين ذاته، إذا شيل عنا صفة واجب الوجود حتى يكون قابل لأن يعرض عليه العدم، فبالتالي تسلب عن الشيء صفته، وهذا يترتب عليه الأثار. صار واضح؟ زين. إذا عدنا إلى القياس، نقول القياس اللي ذكرناه قبل قليل، الله تعالى يمتنع عليه العدم مطلقا، كل ما يمتنع عليه العدم مطلقا لا يكون مسبوقا بالعدم، لا يكون ملحوقا بالعدم. النتيجة الله تعالى لا يكون مسبوقا ولا ملحوقا بالعدم. هذا تمام الكلام. اجعلوا الصغرى له النتيجة، عفوا، اجعلوا النتيجة صغرى للقياس، الله تعالى غير مسبوق ولا ملحوق بالعدم، كل ما لم يكن مسبوقا ولا ملحوقا بالعدم فهو سرمدي نتيجة، الله تعالى سرمدي فيثبت المطلوب. هذا تمام الكلام في هذه الصفة، أقرد المطلب. الصفة الثالثة، أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي، لأنه واجب الوجود فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. هذه الصفات الأربع لازمة لوجوب وجوده، فالقديم والأزلي هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة إلى جانب الماضي، والباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة. يلا نختبر ذكائكم يا أهل الذكاء، عبر في القديم الأزلي قال المصاحب لمجموع الأزمنة، وعبر في الباقي قال المصاحب لجميع. هل يوجد فرق بين كلمة مجموع وكلمة جميع أو ده تفنن في العبارة فقط من المصنف؟ إليكم أقل من دقيقة. يا الله عبر بكلمة مجموع المصاحب لمجموع الأزمنة في القديم الأزلي، عبر في الباقي المصاحب لجميع الأزمنة. مرة عبر المصاحب لمجموع، مرة عبر لجميع.
مجموع قديم قبل وبعد.
زين وباقي القديم قبل وبعد كيف لي؟
يعني ممكن في جميع الأزمنة.
طب والباقي؟ أقول فرق بين الجميع والمجموع. التفسير: المجموع عبارة عن جميع أجزاء الشيء منفردة مثل الاسم والفعل والحرف للكلام، أو الإنسان والغنم والبقر للحيوان. زين، فجميع أجزاء الشيء. أما الجميع عبارة عن جميع أجزاء الشيء مجتمعة أو المجموع، يعني الذي ليس له حد أو نهاية. المجموع الذي ليس له حد أو نهاية، الجميع الذي له حد ونهاية عكس المجموع. صار واضح؟ طيب. والباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة. طبعا يمكننا أن نعرف فنقول أيضا مضافا للتعريفات اللي ذكرتها قبل قليل في التقرير، يمكن أن أقول هكذا: القديم هو الموجود الذي لم يزل، أو الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء وأصله السابق. فيقال الله قديم يعني أنه سابق الموجودات كلها. وجماعة من المتكلمين لهم كلام في جواز اشتقاقه وما شابه على أي. أيضا عندنا الأزلي، وعندنا في النهاية الأبدي، هو المصاحب لجميع الأزمنة محققة كانت محققة يعني موجودة، أو مقدرة يعني مفترضة بالنسبة إلى جانب المستقبل. والسرمدي المقصود به الموجود المجامع لجميع الأزمنة السابقة واللاحقة، يعني الذي يكون موجودا فيما مضى وفيما سيأتي فضلا عن الآن، يعم الجميع. والدليل على ذلك هو أنه قد ثبت أنه واجب الوجود فيستحيل عليه العدم مطلقا، سواء كان سابقا على تقدير أن لا يكون قديما أزليا، أو لاحقا على تقدير أن لا يكون باقيا أبديا. وإذا استحال العدم المطلق عليه تعالى ثبت قدمه وأزليته وبقاؤه وأبديته، وهذا هو المطلوب. إذن الدليل على أزلية غير ما ذكره المصنف، احنا يمكن مصنف قال نفي الشيء إثبات لما عداه، احنا نجيب إثبات. يمكننا أن نذكر دليلا على إثبات أزليته أن المحرك الأول لهذا الوجود ليس بمتحرك. كل متحرك كما تقدم عندنا في بعض البحوث الماضية، كل متحرك يكون حادث، ما ليس بمحدث لا بد أن يكون قديما، والقديم أزلي فيثبت أن الله تعالى أزلي. هذا تقريبا خلاصة الأمر. إذا ما يهمنا في المقام أن الله عز وجل قديم أزلي باق أبدي. دليلنا على ذلك ما أشار له المصنف: استحالة العدم المطلق عليه، وما دام يستحيل العدم المطلق عليه فذلك يثبت أزليته. شلون يستحيل العدم المطلق عليه؟ لأن إثبات العدم له يستوجب إما اجتماع النقيضين، أو يستوجب سلب صفة الشيء عن نفسه كما بينت قبل قليل. حتى يمكن أن يعرض عليه العدم لا بد أن نسلب عنه أنه واجب الوجود، وسلب واجب الوجود عنه يستوجب سلب صفة الشيء عن نفسه وده غير ممكن. منا كلامي واضح يا إخوان؟ الصفة كما وصلنا السابعة، الصفة السابعة من الصفات التي ذكرها المصنف في المقام أنه سبحانه وتعالى متكلم. أقول أجمع المسلمون على كونه عز وجل متكلما وللأنصاف، فقد شغلت هذه المسألة مسألة الكلام الإلهي الأوساط الدينية بصورة كبيرة جدا، خصوصا في أيام الدولتين الأموية والعباسية، فقد وقع الخلاف بين المسلمين في ما هو الكلام الإلهي، وهل أن الكلام الإلهي حادث أم أن الكلام الإلهي قديم، وهل أن الكلام الإلهي قائم بالذات أم قائم بغيره. نتيجة أن مسألة الكلام الإلهي قد شغلت بال العلماء والمفكرين الإسلاميين في أيام الخلافتين الأموية والعباسية، وقد حدثت بسبب ذلك مشاجرات كبيرة وصدامات دامية، وأريقت على إثرها دماء بريئة. وفي مثل هذا الحدث اعتقل أحمد بن حنبل وضرب بالصياط، جلد هل قد صوت لا لشيء إلا لأنه كان يقول بأن القرآن الكريم قديم أو ما شابه، وعرفت بفتنة خلق القرآن. يمكنكم الرجوع إلى المصادر التاريخية للوقوف على هذه الأمور. طبعا ما هو السبب في إثارة مسألة الكلام الإلهي؟ هي مسألة عقدية، ليش أخذت هذا الحيز وهذا البعد الدموي وشغلت الفكر؟ ذكر الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله أمرين كان السبب الأساس في إثارة هذه الفتنة أو إثارة هذه البلبلة. الأمر الأول قال اتساع رقعة الدولة الإسلامية من خلال الفتوحات التي تمت في أيام الخلفاء. الفتوحات أوجبت اختلاط المسلمين بغيرهم، وصار ذلك سببا موجبا لاحتكاك الثقافتين، الثقافة الإسلامية والثقافة الأجنبية. في خضم هذا التضارب الفكري طرحت مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى في الوسط الإسلامي، وأخذت حيزة. يمكن أنا أضيف شيء ليس إضافة وإنما زيادة بيان، أيضا وجود الترجمة بالذات في أيام الدولة العباسية، ترجمة الكتب اليونانية زين والإغريقية كان إليها أيضا مجال واسع لدخول الثقافة والعقائد اليونانية في أوساط المسلمين، ودي فتحت مجال للشبه، وكانت واحدة منها مسألة العقائد أو مسألة الكلام الإلهي. إذن ده السبب الأول. السبب الثاني قيام الخلفاء أنفسهم بترويج مثل هذه الأمور ونظائرها، حتى ينصرف المفكرون والمسلمون عن نقد أفعالهم وانحرافاتهم، ويشتغل الناس بهكذا قضايا. وهذا ديدا المستكبرين دائما في كل زمان من الأزمنة يثيروا إلى القضية أو يفجدوا لك قصة أو يحدثوا لك حدث حتى ينشغل الناس بذلك الحدث. ذكروني بعدين بأجيب لكم قصة زين، حتى ينشغل الناس بهذا الحدث وينشغل الناس بهذه القضية ويغفلون عن ما هو أبعد وما هو أهم. على أي حال، لعل أول من أثار البحث في حقيقة كلام الله سبحانه وتعالى وأن كلام الله عز وجل مخلوق أو غير مخلوق، حادث أو قديم، هم النصارى الذين كانوا في حاشية الدولة الأموية بالتحديد، وعلى رأسهم كما يقولون يوحنا الدمشقي الذي كان يشكك المسلمين في دينهم وعقائدهم. شلون كان يستخدم يوحنا الدمشقي؟ كان يجي يقول ألا تقولون في قرآنكم أن عيسى ابن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام كلمة الله التي ألقاها إلى مريم؟ يقولون نعم. هذا كان أحد الأسباب أو الطرق اللي يستخدمها يوحنا. شلون كان يقول لهم؟ الآن إذا كان عيسى بن مريم كلمة الله التي ألقاها إلى مريم زين، كان يسأل كلمة الله، كان يسأل أكلمة الله عز وجل قديمة أم حادثة؟ إن قالوا قديمة قال ثبتت دعوى النصارى بأن عيسى قديم، وإن قالوا بأن كلمة الله التي ألقاها إلى مريم حادثة قال زعمتم أن كلام الله تعالى مخلوق، وبالتالي يقعون في المشكلة، هل أن كلام الله حادث مخلوق أو أن كلام الله قديم؟ فكانوا لا يملكون جوابا. من هنا نجد أن المعتزلة منذ البداية قطعت الطريق وقالوا بأن القرآن الكريم حادث وليس قديما، وأن القرآن الكريم مخلوق لله سبحانه وتعالى وليس قديما. على أي بسبب طرح هذه المسألة في العصور السابقة بين المسلمين تشعبت الآراء فيها وتضاربت الأقوال، و يعني وجدت نظريات كثيرة في المقام. طبعا بعض النظريات الموجودة في مسألة الكلام الإلهي زين نظريات واهية، وبعض النظريات ذات مقبولية. مثلا نظرية المعتزلة في أن القرآن الكريم حادث مخلوق لله سبحانه وتعالى لاقت قبولا كبيرا جدا في عصر المأمون العباسي إلى عصر المتوكل، ولذلك في هالفترة الزمنية اعتقل أحمد بن حنبل، لأنه إذا ما خانتني الذاكرة كان يقول بأن القرآن قديم وضرب 100 صوت أظن وسجن بسبب ذلك. بينما من بعد المتوكل العباسي انقلبت الأمور إلى حين انقضاء المعتزلة، وصار الرأي رأي أهل الحديث والحنابلة القائلون بأن القرآن قديم وليس مخلوقا. طبعا كما قلت خلال تلك الفترة الزمنية في هذه الفتنة أريقت دماء بريئة وقتلت أنفس من دون سبب ولا إشكال. جميل جدا، لعلي كنت مفروض أجيب إياي بعض الروايات، لكن إن شاء الله في الدرس القادم ما أنسى وأجيب إياي بعض الروايات والتي تشير إلى كيفية يعني تفضي أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، مثل الإمام الرضا. إذا خش موضوع منبر يا أبو هادي زين، وفاة الإمام الرضا عليه السلام، أمور الإمام الرضا عليه السلام اختار يعني زين، فشلون تصدي الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام إلى محنة خلق القرآن، حتى الإجابات التي صدرت عن الأئمة، مثلا الإمام الرضا إن صح التعبير كانت إجابات دبلوماسية دقيقة جدا، لكن ما كانت تشير إلى انتصار طرف على طرف، يعني ما كان الإمام يجيب إجابة صريحة أن القرآن حادث أو أن القرآن قديم لكي لا يمكن أحد الطرفين من أن يستفيد منه في يعني إذكاء نار الفتنة وزيادتها كما يقولون، وإنما كانت الإجابات منصبة على بيان الحكم. إن شاء الله في الدرس القادم أجيب إياه الكتاب ونستعرض بعض الروايات من باب الفائدة. على أي قلت بأنه إذا تعددت الآراء تعددت النظريات إلى زمان انقضاء المعتزلة اختلفت الأمور. على أي حال عدت الأشاعرة صفة الكلام من صفات الذات لله سبحانه وتعالى، بينما نجد أن المعتزلة التزموا بأن صفة الكلام من صفات الفعل. أما الأشاعرة في قولهم بأن الكلام صفة من صفات الذات لله سبحانه وتعالى فقد استندوا إلى هذا القياس، قالوا كلام الله سبحانه وتعالى وصف له، كل ما هو وصف لله عز وجل فهو قديم، إذن كلام الله تعالى قديم. أكرر، كلام الله سبحانه وتعالى وصف له، كل ما هو وصف له فهو قديم، لأن صفات عين ذاته، إذن كلام الله تعالى قديم. المعتزلة لا، المعتزلة اختاروا قياسا آخر لإثبات أن الكلام من صفات الفعل، وبالتالي يكون الكلام حادثا وليس قديما. كيف قال المعتزلة؟ قالوا كلامه سبحانه وتعالى مؤلف من أجزاء مترتبة متفاوتة متعاقبة في الوجود، كلام مؤلف من أجزاء مترتبة متفاوتة متعاقبة واحد بعد واحد. زين، كل ما هو كذلك فهو حادث، لأنه لم يكن ثم كان، لم يوجد ثم وجد. إذن كلام الله تعالى حادث وليس قديما. إذن من هنا اتضح أن القائلين بالقدم استندوا إلى قياس، والقائلين بالحدوث استندوا إلى قياس. هذه تقريبا مقدمة، صح التعبير، مقدمة تاريخية، مقدمة تعريفية بأصل مسألة الكلام وما يرتبط بها. نعود الآن إلى الكتاب. كيف ما كان، المصنف رحمه الله ذكر ثبوت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ما هو المقصود من كونه عز وجل متكلما؟ قالوا المقصود من كونه تعالى متكلما هو أن يوجد الكلام في جسم من الأجسام فيسمع. مثلا الله عز وجل أوجد الكلام في الشجرة فسمعه موسى عليه السلام من خلفها، في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. شلون الله أوجد الكلام في الشجرة ومن خلف الشجرة سمع موسى الكلام فعلم أن ذلك كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا عندما يأتي القرآن الكريم إلا وحيا أو من وراء حجاب، وحي يعني أن الله عز وجل ينزل الكلام عن طريق جبرائيل، أو من وراء حجاب يعني أن يجعل الله عز وجل الكلام في شيء فيسمعه النبي محمد صلى الله عليه وآله أو إلى غير ذلك. على أي الكلام إذن بناء على هذا سوف يكون المقصود به عبارة عن الكلام المتعارف الذي هو عبارة عن الألفاظ المستعملة والتي تركب وفق قواعد اللغة التي لها، وذلك من أجل إفادة المعاني التي تستعمل في نفس المتكلم وذاته. طيب، هذه إذن مقدمة أولى. إنجي الآن الشارح ماذا قرر؟ الشارح قال بأن حديثنا في مسألة الكلام يقع ضمن مقامات أربع. أقرأ مدخل العبارة دعكم وقت استمريت. الصفة السابعة أنه تعالى متكلم بالإجماع بين المسلمين، لا خلاف بين المسلمين في كونه سبحانه وتعالى متكلما. الخلاف بين المسلمين كما سيتضح في حقيقة كلامه عز وجل وفي كيفية صدور الكلام عنه، وأنه حادث أو قديم. إذن ليس الخلاف في أصل ثبوت صفة الكلام وإنما حيثياته. والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة. هذا سيأتي إن شاء الله عندما نتعرض إلى نظرية الأشاعرة في حقيقة الكلام. الأشاعرة كما ستسمعون يقررون بأن الكلام كلام نفسي، ومقتضى الكلام النفسي يعني غير الحروف والأصوات، سأشير إلى ذلك. ومعنى أنه تعالى متكلم هذه مطلب آخر. عندما نقول أنه تعالى متكلم، هل الكلام منه مباشرة فيس تو فيس بتعبيركم أنتون الآن الجداد، أو لا بواسطة؟ وليش ما نلتزم أن الكلام عندما يقول وكلم الله موسى تكليما، ظاهر الآية القرآنية أن الكلام من الله مباشرة إلى موسى عليه السلام، شو القصة تقول لي جاب في الشجرة؟ يقول العلامة لا، الكلام ليس مباشرة، هم رأيان كما سيتضح، ليس مباشرة، وإنما الكلام عن طريق شيء يوجد الكلام في الشجرة فيسمعه موسى عليه السلام. أنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام ثم يسمعه المخاطب. وتفسير الأشاعرة سواء لمعنى الكلام الكلام النفسي أم لمعنى كيفية وجود الكلام غير معقول كما سيتضح. أقول شارح من جملة صفاته تعالى كونه متكلما، وقد أجمع المسلمون على ذلك، واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربع. الآن راح يتحدث الشارع في كل واحد واحد من هذه المقامات الأربعة. المقام الأول في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة، ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات صفة الكلام لله عز وجل؟ هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.